مراتب أعلى
ولغيره مراتب أعلاها. قراءة الشيخ عليه في
قراءة الشيخ على الراوي على التلميذ قراءته الحديث عليه. نعم.
على قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار
في معرض الإخبار فيقول الراوي. نعم.
حدثني
يقول الراوي هذه يسمونها صيغ الأدب. حدثني. نعم.
فيقول
حدثني
فيقول حدثني أخبرني أو
قال أو أخبرني. نعم. أو
وقال وسمعته
ما أدري وقال لعله وقال لي وقال لي أما قال ما تصير وقال فيها وقال لي ما عندكم تعليق اللي تقول فوزان
إلا بس ما ذكر شيء يقول قوله فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته هذه صيغ الأداة التي يؤدى بها الحديث في مرتبة
ذكر سمعت
سمعته
لكن عندهم قال ذي هي محتملة للسماع ما هي محتملة المعروف أنه يسمون بين عن مالك أو قال مالك مثل ما يقول البخاري قال معلق صيغة تعليق لكن قال قال لي فأقول يراجع ما يظهر أنه قال ما تدخل في أعلى في هذه المرتبة قال وحده لكن قال لي حدثني وأخبرني وقال لي وسمعت قال لي. نعم بعد
نعم يقول صيغ الأداة التي يؤدى بها الحديث في مرتبة قراءات الشيخ على التلميذ وهذا إذا سمع وحده
هذا إذا سمع وحده يقول قال حدثني وأخبرني وقال لي وسمعت ما سمعته مهيب المعروف في حدثني وأخبرني إذا حدث وحده يقول حدثني وأخبرني وإذا سمع مع غيره يقول حدثني وأخبرني. نعم أن تقرأ الشارح يعني
إيه هذا كلام الفوزان
إيه خلوا استمش
ثم فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته
وقال
ثم قرأته على الشيخ فيقول لا. الشيخ نعم
أقول حط عليها إن شاء الله على صوابه وقال لي صوابه أو لعل الصواب وقال لي
ثم قرأته على الشيخ
هذه المرتبة الثانية قرأت على الشيخ قرأت على مالك يعني يأخذ كتاب مالك ويقرأ هو أو أنه يحفظ هذا الحديث ويقرأ على مالك يكون قد تلقاه قرأت نعم قرأت على الشيخ
في عندي ثم قرأته على الشيخ في نسخة الفوزان ثم قراءته
لا ثم قراءته
عندي
قراءته لا ثم قراءته فالأول قراءة الشيخ وهذه قراءة التلميذ يقرأ التلميذ على الشيخ الحديث ثم يقول نعم
نعم ثم قراءته على الشيخ فيقول الشيخ نعم
نعم
أو يسكت
نعم
خلافا لبعض الظاهرية فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه
إيش
خلافا لبعض الظاهرية فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية
لا بدونه
مسألة السكوت
لا فيقول نعم إيش بعد أو يسكت
فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية
أو يسكت فيقول نعم
فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية
فيقول نعم
فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية.
كان فيها رأي يعني في الصيغة، الرأي الأول أن يقول التلميذ قرأت على الشيخ، قرأت على مالك، حدثنا وينتهي. والقول الآخر فيسكت أو يقول نعم. القول الثاني أن يقول الشيخ، أن يقول التلميذ حدثنا مالك، أخبرنا مالك قراءة عليه بس، فيأتي بحدثنا وأخبرنا قراءة عليه. والأولى أدق أن يقول قرأت ولا يقول حدثنا وأخبرنا، لأن الشيخ ما تكلم. نعم، حدثنا وأخبرنا قراءة عليه.
نعم. الفوزان أحسن عليك يقول لك في خلاف لبعض الظاهرية أنه في مسألة السكوت، يقول حيث قال لا بد أن ينطق الشيخ بصحة ما قرئ عليه، والصحيح ما ذكر المصنف من أن السكوت كاف في
الصحة. لا شو يقول خلافا،
خلافا لبعض الظاهرية.
شو عنده؟ شو عنده؟
بعد
لا في المتن.
فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، يعني كان كلام شديد مستأنف، خلافا لبعض الظاهرية يعود على السكوت.
خلافا لبعض الظاهرية، أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية.
نعم.
فإنه لا يكفي السكوت خلافا لبعض الظاهرية. قرأت على المالك. والثاني يقول ثم قراءته، ثم قراءته،
ثم فيقول أخبرنا،
لا ثم قراءته،
إيه ثم قراءته على الشيخ، فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية. فيقول أخبرنا أو حدثنا.
جيد، يظهر الشرح الفزان، يظهر قريب صحيح، يعني في طريقة ثانية، يقول قرأت على مالك أو يقول أخبرنا وحدثنا قراءة، قرأت قراءة عليه. نعم هذه الصيغة.
نعم. فيقول أخبرنا وحدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية. معنى لا بدونه في رواية؟
كأنه لا بدونه، لا بدون قوله قراءة، ما يكفي أن يقول حدثنا وأخبرنا بدون أن يقول قراءة عليه، هذا لابد ينوه، لأنه يقول حدثنا وأخبرنا قراءة عليه.
نعم.
لا قراءة من الشيخ كما في المرتبة الأولى، لأنه يعني إذا قال حدثنا وأخبرنا توهم. وفي هذا كان فيه قولان، منهم من يشترط فيما إذا كانت القراءة من التلميذ على الشيخ، فإنه بعضهم يقول يجزي أن يقول حدثنا وأخبرنا ولو لم يقل قراءة، ومنهم من يشترط أن يقول قراءة أخبرنا وحدثنا قراءة عليه. وكان وفيه الظاهر الحافظ ابن حجر في النخبة كانوا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، وفيه وأنبأنا أيضا يفرقون عندهم، هذا مصطلح. فأنا أذكر أنه يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فيقول الراوي حدثنا إذا حدثه الشيخ مع غيره، يعني ومع التلميذ غيره، هو معه غيره، ويقول أخبرنا فيما إذا قرأ التلميذ على الشيخ
دون قراءة.
إيه لو جاءت بالنخبة جبتها يمكن تسأل، لأن هذه كلها بحوث من علوم الحديث ومصطلح الحديث. نعم. بعد
ذكر عاد بن الفزن ان في روايتان.
ايش قال؟
قال والرواية الثانية عن الإمام أحمد في مسألة النص على الرواية.
قل لهم
على
الكراهة.
نعم. يقول هذا في رواية في المذهب اللي هو أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية. قال هذه رواية في المذهب وهو أنه لا بد أن يقيد ولا يطلق.
يقيد رواية
قراءة.
قراءة صح.
لأنه يوهم السماع من لفظ الشيخ وهو كذب في الرواية فلا يجوز. وظاهر عبارة المصنف أن التقييد راجع للصيغتين وهذا قول أحمد والنسائي.
راجع للصيغتين شفت؟
نعم.
حدثنا وأخبرنا. والمعروف اللي قلت لكم في النخبة أنه يرجع للصيغة الثانية أخبرنا دون حدثنا.
حدثنا ما يحتاج.
لا بس فرق بين الحافظ في النخبة بما إذا حدث الشيخ التلميذ وحده أو حدثه مع غيره. إذا قال حدث وحده يقول حدثني ومع غيره حدثنا.
نعم
نعم.
الله. أن التقييد راجع للصيغتين وهذا قول أحمد والنسائي وابن المبارك وغيرهم وابن المبارك وغيرهم. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يقول أخبرنا أو حدثنا بدون لفظة قراءة عليه.
ما يحتاج.
لأن سكوت الشيخ مع عدم المانع عند قراءة الراوي عليه هو في معنى سماع الراوي من لفظ الشيخ وهو قول مالك والزهري وهو مذهب البخاري.
وهو مذهب
البخاري وابن معين. وأهل الحجاز وأهل الكوفة.
على كل حال.
وفي المسألة قول ثالث. وهو لذكرت وهو جواز إطلاق لفظ أخبرنا والمنع من إطلاق حدثنا.
إيش؟
وهو جواز إطلاق لفظ أخبرنا.
نعم.
والمنع من إطلاق حدثنا.
نعم.
وهو رأي مسلم والشافعي وجمهور أهل المشرق. وكلام المصنف يحتمل ذلك بأن يعود القيد إلى اللفظة الثانية دون الأولى لكن يشكل عليه قوله في رواية.
على كل حال هذه من الأمور السهلة اليسيرة. صيغة أقول صيغة أداة صحيحة لكن اختلافها هي كلها مؤدية وموجبة لاتصال السند. أقول هي دالة على الاتصال كلها قيل كذا أو قيل كذا. وهذا قد يظهر أنه قد مضى.
انتهى.
إيش بعد؟
أقول لأن ما هم موجودين.
وقد مضى يعني إلا أنه اختلف إذا سمع إذا وجدنا في السند أخبارنا أو شيء من هذا القبيل يمكن نقول ما احتمل أنه أخبره يعني ابتداء وحدثه الشيخ بلفظه أو أنه قراءة. عندي إن هذه من الأمور التحرير فيها من الأمور الثانوية.
خلافا لبعض الظاهرية فيقول أخبرنا وحدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية.
شفت خلافا
هذه أنا خلاف فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية ليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ بحدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية. ثم الإجازة.
لا وين اللي يقول
هذا الكلام الأول
يضينا منها في رواية. في رواية
ليس له إبدال
وليس له
إبدال.
لا كانه وليس له إبدال.
هو نعم صحيح في النسخة الثانية وليس له وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ بحدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية.
في رواية.
ثم الإجازة
في رواية وفي رواية أخرى يجوز إبدال أخبارنا حدثنا بأخبارنا لأن المعنى واحد.
لا وهذا رأي البخاري ذكر هذا رأي البخاري
في المسألة الثانية.
في المسألة الثانية.
نعم.
ثم الإجازة فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاته.
هذه من مراتب الأداء أيضا الإجازة وذلك أن يأذن الشيخ للطالب بأن يروي عنه مسموعاته أو يروي عنه الكتاب الفلاني. يقول البخاري لتلميذه: أجزت لك رواية الصحيح. ولهم عندها عليها فيها شروط، الظاهر أنه يعني يسلمه الكتاب ويأذن له بروايته عنه. هو الآن لا قرأ الشيخ عليه، هو ما قرأ الشيخ، لكن الشيخ أجاز له أن كما لو أنت عندك رواية أو خبر في أنت كتبته في ورقة وأعطيت الفلان وقلت اروي عني هذا الكلام، فيقول المخبر: أخبرني فلان، أخبرني، لكن إما أن يقول إجازة. نعم، سيقول
ثم إجازة فيقول: أجزت لك رواية الكتاب الفلاني،
الكتاب
أو مسموعاته
كلها.
والمناولة، والمناولة فيناول المناولة الآن مرتبة
كأنه
التي بعد الإجازة.
لا لا، والمناولة
والمناولة فيناوله كتابا ويقول: ارويه عني، فيقول: أنبأنا. وإن قال
فيقول: أنبأنا، كان من نوع كلها فيها معنى الإجازة. الإجازة إما أن يناوله الكتاب ويقول: نعم اروي عني هذا الكتاب، أو ما يناوله لكن يقول: اروي عني الكتاب الفلاني، أو اروي عني مسموعاتي، بدون أن يناولها. يمكن أنها عنده، يمكن أنها موجودة في مكان، هذه كتب معروفة محفوظة. فعندي المناولة والإجازة، أو المناولة نوع من الإجازة. نعم، فكل مناولة
إجازة،
وليس كل إجازة
مناولة.
يبدو. نعم نعم،
سعيد. يعني ذكر الفوزان أن المناولة أعلى درجات الإجازة.
ظاهر.
نعم.
صح.
والمناولة فيناوله كتابا ويقول: أروي عني، فيقول: أنبأنا.
ويقول في أداء، في الأداء المجاز يقول عن الشيخ: أنبأنا. هذه عجيبة، يعني مصطلح عندهم، إذا قال الراوي أنبأنا فهي دون أخبرنا ودون أحد، فتبين أن حددنا العموم أعلى، ويليها أخبرنا، ويليها أنبأنا، فيقول الراوي أنبأنا في الإجازة. نعم،
ويقول روي عني، فيقول أنبأنا. وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو
إجازة
مناولة. فلا بد،
إذا قال أخبرنا لا بد أن يقول إجازة أو مناولة، وأما إذا قال أنبأنا فبدون قيد. نعم
نعم. وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناورة.
فلا بد من إجازة.
من إجازة حكاية. وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناورة.
نعم.
وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية، منع الرواية بهما.
منع الرواية بهما عن أبي حنيفة وأبي يوسف، يقول روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية
بهما،
أي بالإجازة والمناولة. ما أدري تعليل هذا الرأي، من جهة إنه ينسب إلى الشيخ كلاما لم يسمعه من الشيخ، ولم يسمعه على الشيخ، لم يقرأه الشيخ ولم يقرأه على الشيخ، إنما ينسب إلى الشيخ ما في كتابه، فيقول يعني. وكان يعني المناسب على هذا الرأي أن يقول: قرأت في كتاب قرأت في كتاب الشيخ كذا وكذا قرأت. فتشبه ما سيأتي وهي الوجادة، وأن الإجازة كالوجادة لكنها في الحقيقة أعلى من مطلق الوجادة. فلعل من منع هذا جعلها في حكم الوجادة. فلا يقول أنبأنا إذن على هذا المذهب، بل يقول قرأت في كتاب. ولكن إذا قال إجازة استفع الإشكال. إذا قال إجازة ومذهب الجمهور هو المعتمد عند جمهور عند المحدثين، ولا يخفى أن يعني إن أبا حنيفة وأبو يوسف ليس لهم تميز في هذا الشأن في الحديث والرواية، ليس لهم تميز. فقول سائر الأئمة مقدم والله أعلم. نعم. إيش قال الفوزان على هذا؟
قال أي قوله وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف مع الرواية بهما أي بالإجازة
والمناولة. نعم.
والمناولة، وهذا محمول على غير العالم بما في الكتاب.
محمول على غير العالم بما في الكتاب
كما نص عليه الأصوليون من الحنفية. أما العالم فتجوز له الرواية بالإجازة والمناولة.
بعد
ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي بدون إذنه فيهما.
لا بد أن يقول اروه عني. نعم. ما يكفي خذ هذا الكتاب بس، بل يأذن له. لا بد أن يأذن. نعم.
ولا تجوز
حتى تحقق معنى الإجازة. إجازة يعني أذن هنا.
ولا وجوده بخطه.
إيش؟
ولا وجوده بخطه، بل يقول وجدت كذا.
لا مش كذا. ولا يجوز. ولا أحد.
ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي بدون إذنه فيهما. ولا وجوده بخطه.
ولا وجوده.
ولا
تجوز يعطف عليه.
ولا تجوز الرواية بقوله بقوله خذ هذا الكتاب وهو سماعي.
ولا بوجوده. ها؟
ولا يجوز الرواية هذا الكتاب السماعي.
إيش؟
ولا يجوز الرواية هذا الكتاب.
لا. ولا إيش؟ ولا يجوز. ولا يجوز.
يقول الفوزان
الأول بس خلنا نشوف
اللي عندي. ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب
هذا اللي
أو هو سماعي بدون إذنه فيهما.
بدون إذنه فيهما. ولا بوجوده في خط.
ولا وجوده بخطه.
يعني ولا تجوز الرواية بوجوده في خطه.
سر معطوف على قوله.
يعني ما يقول أنبأنا، يمكن يقول وجدت بخطه بس، وجدت بخطه، ولا يقول أنبأنا اعتمادا على مناولته الكتاب أو وجود هذا اللفظ الخط. ايش قال الفوزان؟
الفوزان أثبت ولا يجيز الرواية، ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي.
ها؟
ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها. يقول ولا يجيز الرواية أثبت غير
ولا يجيز الرواية ها.
ولا يجيز الرواية بين قوسين هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها. قال هذا نص المخطوطة وما شرحناه أوضح، وهذا المثبت في النسخ المطبوعة إلا إن كان لفظ المخطوطة ولا تجيز الرواية، لأن اللفظ غير معجب فقد تكون مستقيمة.
يا كلمة ما بينهم فرق. اقرأ الصيغتين ولا تجوز.
ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب. بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي بدون إذنه فيهما.
ولا تجوز الرواية.
والمعنى واحد.
والمعنى من اللي يقولون المعنى واحد؟
يقول هكذا في ألف، وأما بقية النسخ المطبوعة فالعبارة هكذا. ولا تجوز الرواية.
والمعنى واحد بس.
قوله ولا وجود بخطه، قال أي لو وجد شيئا بخط شيخه فإنه لا يرويه عنه، لكن يجوز أن يقول وجدت بخط فلان.
هذه الوجاهة يسمونها.
بل يقول وجدت كذا، ومتى وجد سماعه بخط.
والصيغة هذه أوضح تماما. ولا تجوز الرواية بقوله
بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي بدون إذنه فيهما.
بس ما هو الموجب يقول ولا يجيز.
ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته، وإن لم يذكره خلافا لأبي حنيفة، وإن شك فلا. فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح. نعم.
كيف هذا على موضع الوجادة بس.
نعم.
الله المستعان. وش اللي بعد
الشرب؟
شلون أنت؟
الشرب.
إيه الشرب.
بالكسر موضع وبالفتح موضع بقرب ما.
إيش هو؟ بالكسر.
بالكسر موضع.
إيه موضع شرب.
وبالفتح موضع بقرب ما.
يعني كله موضع. ها.
حرسه الله تعالى. وشريب. بلد بين مكة والبحرين.
هذا وسط الكلام.
وشرب قبله وشرب كنسر فهم وكفرها عطشة. وشرب أيضا ضعف بعيره أو عطشت إبره ورويت. ضد وشرب بالكسر موضع.
خلها بس طول عليك. ماشي عندك شيء؟
رحبية.
الرحبية رحب. نعم اقرا الخنث المشكل. شوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الامام الرحبي: باب ميراث الخنث المشكل. وان يكن في مستحق المال خنث صحيح بين الاشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى. إن ذكرا يكون أو هو أنثى. إن ذكرا يكون أو هو أنثى. وهكذا حكم ذوات الحمل، فابن على اليقين والأقل. وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. أنت أحسن.
وقال
باب ميراث الخنث المشكل.
نظم فيها باب الخنث والمفقود والحمل. ها؟ أو باب الخنث بس. هؤلاء ثلاثة أصناف من الورثة.
الله.
الخنث. والمراد بالخنثى هو الخنثى المشكل. والمراد بالخنثى جاء مطلقا هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، له فرج فيه آلة الأنثى وآلة الذكر. يولد بعض المواليد هكذا، ثم بعد ذلك قد يتبين أنه ذكر أو أنثى، قد يتبين فلا يصير خنثى مشكل، بل يكون خنثى غير مشكل واضح. وذكر العلماء أشياء مما يحصل بها التمييز بحيث أنه مثلا يبول من أحدهما دون الآخر، أو إذا كبر أو يكون بعد الكبر تنبت له اللحية هذه فيها تمييز ذكر، أو تتفلك الثديان، هذه يرجح أنه أنثى وما أشبه ذلك. ولكن أحيانا لا يكون لا هذا ولا ذاك، قد يحصل يعني البول من الطريقين وقد لا كذا ولا كذا، فيبقى مشكل. قد يموت مثلا، قد يكون قد يرث وهو في حال الإشكال ما تبين شيء، فهو مشكل. فإذا كان في أحد الورثة خنثى مشكل فالحكم على سبيل الإجمال والاختصار أنه يعطى إذا كان يرث في الحالين سواء كان ذكر أو أنثى، فإنه يعطى نصف نصيبه ذكرا ونصف نصيبه أنثى. وإن كان يرث بصفة الأنوثة دون الذكورة فيعطى نصف نصيبه أنثى، أو بالعكس. هذا على سبيل الإجمال، والمؤلف لم يوضح هذا، شغل في النظر في الخنثى بس.
فاقسم على الأقل واليقين.
فاقسم على الأقل يعني اقسم على أقل، يعني إذا كان إذا قدر إنه إذا كان يرث بصفته أنثى أو بصفته ذكر فاقسم فأعطه الأقل. يظهر أنه يعني اقسم على الأقل فيعطى إذا كان يرث من الجهتين بالصفتين بالذكور والأنثى فيعطى نصف نصيبه في أنثى ونصف نصيبه ذكر. هذا فيما إذا كان لا يرجى، يعطى هذا نصيبه ويمشي. لكن إذا كان يرجى فكأن المصنف أراد الحكم فيما إذا كان يرجى أن يتبين، فإنه يعطى الأقل. فإذا كان يرث بصفة الذكورة دون الأنوث فهو محتمل، أو بالأنوث، فمعنى ذلك أننا نعلق نصيبه ولا نعطيه شيئا حتى يتبين، إذا كان يرجى أن يتبين. إذا كان يرجى أن يتبين يرصد نصيبه، لأنه الآن يعني لم يتبين أنه مستحق للميراث. فإذا كان يرث بالجهتين فيعطى الأقل، فمثلا لو هلك هالك عن أم وأب وبنت ابن يعني وخنثى مشكل، بنت ابن خنثى مشكل، أو ولد يسميه ولد ابن خنثى مشكل، فللأبوين السدسان وللبنت النصف وللأب السدس كذا تعصيبا. ما ندري هذا الخنثى الولد محتمل، لو كان ابنا أخذ الباقي صح؟
نعم
أخذ الباقي تعصيب، السدسان ونصف يبقى السدس. يأخذه تعصيبا. ولا تعول المسألة، صحيح؟ يأخذ السدس تعصيبا ولا تعول المسألة. ولو كانت بنت فلها السدس فرضا، كذلك ولا تعول المسألة. في هذه المسألة الحقيقة التي فرضتها، فما العمل هنا؟ في الحقيقة يحتمل إن هذا الولد وارث، لو كان ابن أخذه تعصيبا، ولو كان بنت أخذ السدس فرضا. فمعنى هذه، ففي هذه الصورة يعطي السدس بكل حال، لأنه إن كان ذكرا أخذه تعصيبا، وإن كان أنثى أخذه فرضا. طيب، ولو كان، ما معنى أب؟ أم وبنت وبنت ابن وعم، فنقسم إيش نقول؟ على الأقل فللأم السدس، وللبنت النصف، وللبنت الابن، ولد الابن هذا الخنثى متردد أن يكون ذكر أو أنثى، محتمل. فعلى كل حال إن كان ذكر أخذ الباقي، إن كان أنثى أخذت السدس، فنعطيها الأقل وهو السدس. شو يبقى؟ يبقى سدس لا، ليس العم، هذا يعلق حتى يتبين. فإذا مثلا صار مشكلا، إذا صار مشكل فإنه يستحق حينئذ الباقي بعد السدس والنصف ثلث، يستحق نصف نصيبه ذكر وهو السدس، ونصف نصيبه فيستحق هذا الولد سدس ونصف السدس.
نصف الثلث ونصف السدس،
نصف الثلث وهو السدس، ونصف السدس والباقي للعم. معنى ذلك انهم في طريقة الفرضين يجعلون مسألتين، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة، فما وكل منهما من ستة. للأم السدس ما يتغير، ما يختلف، بنت النصف ولا يتغير. في مسألة الأنوثة بنت الابن السدس والباقي للعم، وفي مسألة الذكورة الباقي للابن ويسقط العم. ثم تأتي الموازنة، فلعلك تقرأ عشان بعيد العهد بالتطبيق. لكن القاعدة أنه ما دام مشكل وهو يرث بالحالتين، فإنه يأخذ نصف ما يستحقه ذكرا ونصف ما يستحقه أنثى. ففي مسألتنا إذا كان هذا الولد مشكلا، إن كان غير مشكل بل منتظر يعلق النصيب الأكثر، يعطى ما يستحقه بكل حال، وهو كونه أنثى يعطي السدس والباقي يبقى معلق. أما إذا كان مشكلا فإنه يعطى نصف نصيبه ذكر ونصف ما يستحقه أنثى والباقي للعمل. ايش قال عندك في العمل الشرح؟
قال أي تعذر بالقسمة الحق المبين الواضح الظاهر، ولا يخلو الخنثى من حالي،
من حاله،
إما أن يرجى انكشاف حاله،
يرجى انكشاف حاله
أو لا.
نعم.
فإن رجي بأن كان صغيرا عمل هو ومن معه من الورثة بالأضر،
بالأضر هذا الذي عبر عنه الناظم فقط،
الأقل وإن طلبوا القسمة.
نعم
بالأضر حتى
إن طلبوا القسمة وإلا بقيت القسمة.
يعني ثم إذا تبين أمره أعطي ما
أعطي على
التفصيل.
على التفصيل.
ومن معهم من ورث بالأضر إن طلبوا القسمة ووقف ووقف الباقي.
نعم.
إلى أن يتضح أمره كبوله من إحدى آلتيه، فإن بال منهما فبأسبقهما، فإن استويا فبأكثرهما، وكحيضه وتفكك ثدييه.
تفلك.
تفلك.
إيه تفلك.
أحسن. تفلك. وتفلك ثدييه ونبات لحيته. وإن لم يرجى انكشاف حاله بأن مات وهو صغير أو بلغ ولم يتضح أمره، أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى
إن كان يرث بهما.
إن ورث بهما متفاضلا. وإن ورث بهما
متفاضلا. أما إذا كان لا يتفاضل فالمسألة واحدة ما يتغير الحكم كولد الأم. نعم. إذا كان أخ لأم خنثى يكون واحد، ذكر كان أو أنثى ما يختلف الحكم. نعم.
إن ورث بهما متفاضلا وإن ورث بهما على السواء أعطي نصيبه كاملا.
ما يختلف.
وإن ورث بالذكورية فقط أعطي نصف ميراث ذكر. وإن ورث بالأنوثية فقط أعطي نصف ميراث أنثى. ففي الحالة الأولى وهي أن يرجى انكشاف حاله ويطلب القسمة تجعل له مسألتين.
تجعل له مسألتين. مسألتان. نعم.
أحسن. تجعل له مسألة
أو تجعل.
تجعل
له مسألة.
نعم أحسن. تجعل له مسألتين. إن كان الخنثى واحدا وتجعل له مسألتين إن كان الخنثى واحدا وتنظر بينهما بالنسب الأربع، ثم تعطي كل واحد اليقين وتقف الباقي حتى يتضح أمره كابن وبنت وخنثى صغير.
جيبونها بطريقة مختزلة. اختصر. نعم.
وإن لم يرجى انكشاف حاله بأن مات صغيرا أو بلغ ولم يتضح أمره جعلت له مسألتين كما تقدم. وإن ورث بالذكورية والأنوثية على السواء كولد الأم فأعطيه حقه كاملا. ومثال إرثه بالذكورية فقط بنتان وابن أخ لأب خنثى. بنتان وابن أخ لأب خنثى وابن عم لغير أم.
وابن عم
لغير أم. وبالأنوثية فقط زوج وشقيقة وولد أب.